وهذه الأخلاق السامية، وإنما همهم جلب المال بأي طريق كان، كما أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في القرآن بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون. فهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فجاءونا بتجارات وبمبايعات ما كان المسلمون يعرفون من قبل إلا نادرا جدا. مع ذلك جاء النهي الصريح عن أخذ الزيادة مقابل الدين. أما بيع تقصير ما في يومئذ، في واحد بيصبر في الوفاء على أخوه المسلم لكن عنده جشع مالي، بيقول له أنا ببيعك الحاجة هاي بالدين لكن تعطيني زيادة عن السعر، سعر النقد كذا. مع ذلك قال عليه السلام: فلو أو كسما أو ربا. فالذي أريد أن أقوله ختاما لهذه المسألة إنما هو التاجر المسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصدوق مع الشهداء والصالحين يوم القيامة. التاجر هذا المسلم حقا لو أنه تعاطى البيع والشراء في حدود الأحكام الشرعية لا كان تجارته أربح دنيا وأخرى. دنيا ليس فقط أخرى، دنيا أيضا. لما؟ نحن الآن نضرب مثلا لتاجرين، أحدهما يبيع البيع المعروف اليوم بالثمانين نقد وتقصير، التاجر الآخر يبيع بثمن واحد هو ثمن التقسيط، ثمن واحد لكن ثمن التقسيط. ترى من الناحية الاقتصادية وكثرة الزبائن وكثرة المرابح أيهما يكون أرباح؟ الذي يبيع بسعرين متفاوتين أم الذي يبيع بسعر واحد وهو سعر التقسيط؟ أخبروني بقى أيهما يكون أرباح يا دكتور؟ هنا مالك معنا
دائما
يبيع
بالتقسيط
جديد هون؟
دائما لا
افرض واحد
لا لا أقل أقل إذا باع بالتقسيط يبيع بثمن النقد.
ثمن النقد بالرخيص
بالرخيص
هو أرباح.
فمن أي تاجر يكون أرباح من ناحية المادية؟
يبيع
نفس
الساعة في
حياته ما فيها شك. تاجران كلاهما يبيع بالنقد وبالتقسيط، أحدهما بثمانين والآخر بثمن واحد هو الثمن الأقل وهو ثمن النقد. واضح؟ طيب أيما يكون يعني تجارته مالية أكثر وربحه أكبر؟
ثمن واحد.
ثمن واحد كويس. لماذا لا يفعل المسلمون هكذا؟ لأنهم جشعين، لأنهم تربوا التربية كيف؟
الذي يبيع بالواحد أربح من الذي يحمي
بالعين، هذا غير مثال. أنا عارف وهذا الذي أنا بقوله. أنا بقول لماذا المسلمون لا يبيعون بيعتين، بيع نقد وبيع تقسيط بثمن واحد هو ثمن الأقل؟ لماذا؟ اسمح لي، لماذا لا يبيعون؟ لأننا لسنا مسلمين حقا. واضح؟ ولا في إشكال عندك؟ أنا قلت شيئا أن هذا أربح دنيا وأخرى. أما دنيا فقد وضح الأمر أن هذا راح بضاعته تروج وذاك بضاعته إيش تفسد، راح يكون ربحه الأخروي مضاعف من ناحيتين. الناحية الأولى أنه راح يسن سنة حسنة في التجار، راح يضطروا التجار أنه يضاربوه، وهذه طبيعة التجار. أنتم بتشوفوا واحد فاتح محل بيبيع مثلا وفرضنا كاسات أواني إلى آخره، راج سوقه بيجي واحد بيعتدي عليه وبيفتح ايش شيته منه، هذا من باب الغيرة والحسد. فإذا هذا المسلم باع ببيعتين، بيع النقد وبيع التقسيط، لكن بثمن واحد، هو ثمن النقد مش ثمن الزائد الناقص، راح يسن سنة حسنة للتجار، فراح يقتدوا فيه رغم أنوفهم مش عن رضاهم، لأنه كذب بضاعتهم. وراح تنقلب بقى القضية في العالم الإسلامي لما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، راح تنقلب المعاملات الربوية التي نحن نعيشها الآن وهذه صورة إلى معاملات شرعية. عندك الثمن تدفعه، ما عندك ثمن أنا أصبر عليك إلى الأجل الذي أنت ترضاه. وين الربح الثاني بقى من الوجه الثاني؟ الربح الأول هو أنه سنة تنزعزنا، الربح الثاني ما شاء الله. يقول الرسول عليه السلام: قرض درهمين صدقة درهم، قرض درهمين صدقة درهم. أنت أيها المسلم إذا أقرضت أخاك المسلم 100 دينار كأنك تصدقت بنصفها 50 دينار، إذا أقرضته 200 دينار كأنك تصدقت 100 دينار. إذن هذا التاجر حيربح أجور أخروية، بيقولوا عنا بالشام مثل منشار على الطارئ وعلى النازل. لماذا لا يفعل المسلمون هكذا؟ لأنه ما بقى في تقوى في القلوب. الآن عندك شيء يا شيخ ناصر تقوله بالمناسبة، لأنك أردت أن تقول شيئا.
نعم، عندي مناسبة بارك الله فيك السامعين، يعني كأنك تقول إذا كان هذه العمارة 600,000 وأتى زيد من الناس يريد هذه العمارة، ما عنده شيء إلا بعد سنة يأخذ هذه العمارة بعد سنة ما في زيادة.
هذا
هو.
نعم.
ولكن ما بال المسلمين الآن كما ذكرتم في الآن، إن حتى الأخ على أخيه
أمه
وأبيه
هذه المشكلة.
وفي ملاحظة
تفضل،
أكثر الناس اليوم واقع في هذه المسألة، وخاصة في من كان في مثلي من العوام،
يقول
خذ هذه 15,000 ريال وبعد سنة إن شاء الله تعطي لي سيارة جديدة من أحسن مدير. ما تحب في هذه المسألة؟
تعطيني سيارة مقابل إيه؟
الآن يعطون زيد من عمر من الناس 15,000 وبعد سنة تعطيني سيارة جديدة ب100,000 50,000 20,000 30,000 واقع فيها الناس الآن.
المهم بس السيارة اللي عم يشترطها
ليش موجودة؟
هذا الذي يعطيه 15,000 مقابل أنه يعطيك سيارة جديدة.
جديدة
ليش يعني، بالثمن ولا بدون ثمن؟
مقابل هذا 15,000.
والسيارة كم ثمنها؟ أكثر؟
السيارة ما بعد وردت لحد الآن، ما جت.
يعني بيع مجهول؟
مجهول
طبعا، هذا مجهول.
والسيارة قيمتها حتى حاليا الآن اللي
بيعطيها قيمتها 40. لا 40 تفضل يا أستاذ، إيش عندك؟
الشيخ ذكرت في كلمة غريب مصطلح لها ثلاثة معاني.
نعم.
في حين أن أحد علماء الحديث في الهند رد على الزيلعي في نصف الراية وقال أنه استخدم كلمة غريب فيما لا أصل له، وأنه انفرد بهذا الاصطلاح، وأن هذا ليس اصطلاح المحدثين.
هل
قصدت أنت يعني هو اصطلاح الزيلعي فقط، أم تقصد أنه اصطلاح المحدثين قبل الزيلعي؟
أنا ما قلت قبل أو بعد، قلت المحدثون لهم ثلاث اصطلاحات، وصرحت بأن الزيلعي لما يستعمل هذه العبارة هو مراعاة منه لعلمائه، لعلك انتبهت لهذا. طيب، لكن أنا ما أضم صوتي إلى ذلك المحدث الذي أنت تشير إليه، فأقول إن الزيلعي ليس محدثا، وكذلك لا أستطيع أن أقول إن النووي ليس محدثا وابن حجر ليس محدثا لأنه من المتأخرين. لا، هؤلاء كلهم محدثون. فإذا كان الزيلعي استعمل هذا فصحيح أن هذا استعمال خاص، ولذلك وجدتني أنت ما عزوت هذا الاصطلاح لغيره، بينما الاصطلاح الأول والثاني أطلقت العزو إلى علماء الحديث، بعضهم يستعمل هكذا وبعضهم يستعمل هكذا. والواقع أن الذي أنت يعني الآن نقلته عن ذلك العالم لا يستدرك علي، لأن أنا ناقل والعلماء يقولون ناقل الكفر ليس بكافر من جهة، من جهة ثانية أنا أنكر على هذا الشيخ أو العالم الذي يترشح من كلامك والعادي عن الراوي أنه أخرج الزيلعي من زمرة المحدثين، هذا أنا لا أرضاه. الزيلعي صحيح فقيه حنفي ولكنه فاق جماهير فقهاء الأحناف بأنه برز في علم الحديث ككثير من علماء الآخرين في المذاهب الأخرى. تفضل يا أستاذ.
الله يسلمك فيك. الله، الموضوع اللي كنت أود أن أشير إليه ما دخل إلينا برضو عن طريق الشركات الأجنبية هذا في الامتيازات، يعني شركة من سواء كانت غذائية أو غير غذائية تبغي لها شخص هنا يوزع منتجاتها ويحتكر هذا الشخص هذه المنتجات، هل هذا فعل إسلامي أو غيره؟
هذا ما في شيء يعني من ارتكاب محرم، لكن فيه معنى الأنانية وهو حب الخير لنفسه، لكن الرسول عليه السلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فإذا احتكر ما الذي سميته لكن العبارة المتزاول امتياز، أي نعم، إذا هو تفرد بهذا الامتياز ولم يحب أن يشاركه في ذلك أحد فما في عندنا نص في التحريم، لكن لم يتجاوب مع حظ الرسول عليه السلام في هذا الحديث الأخير الذي يبين أن من كمال إيمان المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أيوة.
أحد الأخوة يسأل يقول ما هي الغاية من إعطاء المؤخر للمرأة في الإسلام؟
أظن نعم
رأيتكم تنظرون الساعة، يعني هل نمشي ولا
لا؟ عفوا، إذا مشيت قد أنظر إليك غير نظرتك إلي. إنما فقط نعرف حل الوقت المغرب أم لا. أي نعم. الشاهد ما الذي أردت أن أقول؟ أيوة، السؤال هذا أعتقد أن هذا السؤال ككثير من الأسئلة توجيهه خطأ، لأنه يقال ما الغاية من كذا إذا كان مشروعا إذا كان محبوبا، أما والأجل المهر المؤجل هذا ليس مرغوبا فيه وليس مشروعا كقانون في الإسلام أن كل من يخطب امرأة ينبغي ولا أقول يجب أن يجعل المهر قسمين معجلا ومؤجلا، هذا ليس من الإسلام في شيء كنظام، وإنما هو كحل مشكلة، يعني رجل يريد أن يحصن نفسه وليس عنده مهر الفتاة أو المرأة التي يريد أن يخطبها من أهلها، فإما أن يكون عنده بعض المهر وإما أن لا يكون إلا خاوي الوفاض كما يقال، هذا يجوز، لكن رجل مليونير ما بصح في التعامل المعروف اليوم إلا أن يكون المهر قسمين معجل ومؤجل، هذا لا أصل له في الإسلام، وحينئذ لا يصح توجيه مثل هذا السؤال، وإذا فلنصحح السؤال ولنقل هل يشرع في الإسلام جعل مهر الفتاة أو المخطوبة قسمين معجل ومؤجل؟ نقول وقد أجبنا، هذا إذا كان غير ميسور له ذلك، أما الميسور فيجب أن يعجل لماذا؟ لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى ربكم أي بالأعمال الصالحة، ولا ربنا مش جالس على رأس الجبل أو في آخر السهل فنحن نسارع في المشي إليه، وإنما نسارع إلى طاعته لندخل يوم القيامة في جنته. المهر المؤجل في الوقت الذي ليس نظاما في الإسلام وإنما هو ضرورة أو حاجة، ولذلك يذكر الفقهاء أن رجل إذا خطب امرأة ولم يضع لها مهرا فلها مهر أمثالها، لها مهر أمثالها يعني فيما بعد، لكن كنظام مهر معجل ومهر مؤجل لا أصله في الإسلام، وإنما هو كما قلنا إما للحاجة أو للضرورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على أنه يصبح هذا النظام ليس فقط على أنه أمر التزم وأحدث في الدين، ورسولنا يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ليس فقط هذا هو ضرره، وإنما هناك أضرار يلمسها بعض الذين يدققون في هذه المخالفات، ولعل الكثير منكم يعني شاركونا في هذه الملاحظة، وهي في كثير من الأحيان لا يتفق الزوجان على حسن المعاشرة بعد تجربة سنة سنتين أقل أكثر إلى آخره، فيضطر الرجل إلى أن يطلقها وأن يستبدل بها غيرها ممن هي فيما يظن خيرا منها، ولكن هناك غل قيد موضوع في عنقه وهو المهر المؤخر. ومن فساد هذا النظام المتبع في هذه الأيام أن ولي البنت يقنع بأن يكون المهر المعجل شكليا رمزيا قليلا جدا، في الوقت نفسه يضاعف المهر المؤجل أضعافا كثيرة، فإذا جاء وقت الافتراق لم يستطع أن يفارقها، لأن ما معه أحد شيئين، إذا لم يستطع الوفاء فالحبس والسجن، وإن استطاع الوفاء عاد ويدعو في الأرض كما قال عليه السلام عليك بذات الدين تربت يداك. فإذا من مفاسد جعل هذا النظام تقسيم النهر إلى معجل ومؤجل أنه يفسد العلاقات الزوجية بين الاثنين ويجعلهما يعيش حياة في الجحيم ولا يستطيع أن يفارقها للسبب الذي ذكرناه آنفا، بينما لو كان في الأصل دفع المهر قليلا أو كثيرا ثم لم ترخ له الحياة معها أقل أحوال لعدم وجود التجانس الأخلاقي، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا من الصحابة نسيت الآن اسمه تزوج امرأة فجاءت بعد مدة تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يفرق بينها وبين زوجها، وقالت والله يا رسول الله ما أشكو منه من دين أو خلق، ما أشكو منه شيء، لكن مفهوم الكلام أنه ما في تجانس توافق في الطبائع في الأخلاق ولا مؤاخذة في الاتصال الجنسي، أحيانا ما يصير توافق بين الزوجين، فإذا سيعيشون في حياة الجحيم. من أجل ذلك من الحكمة الطلاق لفك المشكلة هذه التي قد يتعرض لها الزوجان، وهذا الذي تزوج بمهر مؤخر لا يستطيع أن يطلق وبذلك تضيع عليه حكمة شرعية الطلاق. ولهذا نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن تزوج فعليه أن يدفع المهر مقدما مهما كان كثيرا إذا كان مستطيعا، وإذا كان غير مستطيع فليدفع ما يستطيع، وإذا لم يجد المرأة المتدينة فليدفع ما تيسر له، ولينوي بنفسه أن يقدم المؤخر ليس في آخر الأجل وإنما على ما له يتيسر. هذا جواب
قبل الأخرى. القصة التي استدلت فيها، القصة التي استدلت فيها، هل يجوز للمرأة
اسمع شو
على وشك
يعني وشك يعني تروحوا للمسجد ولا هون؟
أربع خمس سيارات.
نصلي هنا إن شاء الله.
طيب صار الأذان، صار الوقت،
يعني بالنسبة لهذه القصة التي ذكرتها، أن المرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشكو من زوجها خلق أو دينها إلى أمرنا، فهل يستدل من هذه القصة أن يجوز للمرأة لسبب ما أن تطلب الطلاق من زوجها؟
ما يطلب الطلاق من زوجها بدون سبب، لا بد من سبب.
طبعا لا بد من سبب، لكن
خلاص فسؤالك ما هو، بسبب ولا بدون سبب؟
بسبب، يعني يريد ان يتزوج عليها مثلا.
طلع 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 السبب الحقيقي في سبب يعني.
الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فأنت إما أن تصور في بأس أو لا بأس، وهنا ذن جواب واضح.
والله هو أشد البأس عليها إذا تزوج عليها زوجها، فأنا يعني في نظري أنا لا بأس، لكن في نظري هي أشد من هذا لا يكون بأسا.
ليس نظرك شرعا ولا نظرها، إنما يجب تفسير الحديث بقواعد الشرع. فهي ترى أنه إذا تزوج عليها، أنت شو بدك بالموضوع؟ لا تزوج واحدة أنت تمسك فيه.
شيخ
بالنسبة يحتاج بعض النساء في هذا الموضوع بالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على السيدة علي رضي الله عنه بأن لا يتزوج على السيدة فاطمة.
هذا ليس بحجة. أولا يجب تصحيح السؤال،
نعم،
لأن السؤال خطأ.
نعم.
ليس في الحديث أنه اشترط على علي.
ايوه صحيح.
ها؟
كان سريعا.
وهذا الذي نريد أن نصححه. لكن فعلا لما بلغ مسامع النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يريد أن يتزوج على ابنته فاطمة، خطب خطبة وعلى وجه ملاهمه الغضب، وقال في جملة ما قال: أينكح على بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت أبي جهل؟ إن فاطمة يريبني ما يريبها ويغضبني ما يغضبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بارك الله فيكم حكم خاص ببنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ماذا يقول الإنسان؟ بنت سيد البشر وكفى. ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى سببا يخدش في راحة الرسول وفي سرور الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس كسائر البشر في هذه الخصلة التي يجب على كل مسلم أن يكون أحرص الناس على إدخال السرور إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بكل سبب مشروع. ولما كان من المعلوم أن يقع مشكلة بين الضرائر عادة، فقد تتأذى السيدة فاطمة فتضر تؤذيها، فينتقل هذا الأذى إلى الرسول عليه السلام بطريق مباشر، وإذاء الرسول ليس كإذاء بعضنا بعضا، ولذلك حذره من ذلك ولم يشترطه في أول الأمر، لأنه كان من غير الوارد في الخاطر خاطر الرسول أن الرسول الذي تفضل على ابن عمه علي بن أبي طالب فزوجه سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام، ما يخطر في البال أنه هو سيتزوج فيما بعد بنت مسلمة، لكن مع ذلك بنت أبي جهل. إذا نستطيع أن نقول بإيجاد هذا حكم يتعلق ببنت الرسول ولا يقاس عليها بنات الدنيا، لأنه كما يقول بعض الفقهاء هذا من باب قياس الحدادين على الملائكة. أنت تنصري بعد الصلاة ولا تجي؟ التشهد يطبقه بعض الناس تحريكا فيه زيادة على معنى التحريك، بحيث يجعلونه خفضا ورفعا، هذه فخذي وضعت كفي عليها ثم قبضت أصابعي كلها لكني حلقت بالوسطى والإبهام هكذا، ثم رفعت السبابة هذه ووجهتها إلى القبلة. الناس ماذا يفعلون؟ خفضا ورفعا بغض النظر عن السرعة، لا أتكلم الآن عن السرعة وإنما أتكلم عن الخفض والرفع، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، إنما الذي له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة فهو يحركها محتفظا بترك الخفض والرفع، لأنه لم يأتي ولا حديث واحد أن الرسول عليه السلام كان يرفعها خفضا ورفعا، وكل ما جاء إنما هو يشير بها ويحركها. فقال وائل بن الحجر فرأيته يحركها يدعو بها. أما نوعية بقى التحريك فليس أيضا هناك في حديث ما تحديد لنوعية التحريك، فهل هو مثلا يحركها حتى لا تكاد تظهر حركتها كما يفعل ذلك بعضهم على استحياء، لأنه بيكونوا في مجتمع أعداء للسنة وأمر ما شوف الحركة هذه فهو يسيرهم ويقنع نفسه هي تحريك ولو كانت تحرك هذه لا تكاد تظهر، فهل التحريك يكون هكذا بحيث لا تظهر إلا بإمعان النظر، أم يكون تحريكا شديدا لم يرد في السنة شيء مطلقا؟ ولذلك فأنا أعتقد أن المهم أن يحرك وأن لا يثبت وأن لا يرفع ويخفض. لكن هناك رواية عن ابن أحمد أنه قال رأيته يشير بها شديدا، فشديدا يا ترى إيش معناها؟ ظاهر معناه يشير محركا لها تحريكا شديدا حسبي جزاك الله خير، ولكن هذا لم يرد في السنة، هذا رأي لإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، فإذا تبعه مسلم فلا حرج عليه لأنه لا يخالف سنة معروفة، لكن لا يفرضها على غيره ولا يقول الحرك تحريك لازم يكون شديدا كما قال الإمام أحمد مثلا، كما أنه لا يفرض تحريكا من نوع آخر، فما أطلق في الشرع نطلقه وما قيد في الشرع نقيده، لعل في ذلك بلاغة وكفاية إن شاء الله بما سألت.
نعم، بالنسبة لمدة تأخذ إلى
هذا سؤال ثاني، لكن
تعلق الأول أما
الصواب. السؤال الثاني فهو من ساعة الجلوس إلى الصلاة كيف ذلك؟ لو تأملنا في حديث وائل بن حجر حين يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى التشهد قال جلس للتشهد ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه ولا في العروبة، قال وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وخفض أصابعه وحلق بالسبابة والوسطى فرأيت يحركها يدعو بها، يعني بعد عملية الوضع والقبض والتحليق والرفع قال فرأيته يحركها يدعو بها، ومعلوم أن الدعاء يستمر إلى آخر التشهد. إذن التحريك من ابتداء الجلوس إلى السلام.
هناك شبهة أثارها بعض الناس قديما وحديثا، وهي أن المحدثين نقلت أخبار ورواة فقط ليس لهم نصيب من الفقه، ومعلوم أن الفقه الإسلامي من القديم اتخذ منهجين، منهج أهل الحديث ومنهج أهل الرأي، فما هي أهم مميزات منهج المحدثين في الفقه وأهم المراجع فيه؟
لا شك أن الفقه أصل الفقه في اللغة ثم في الشرع إنما هو الفهم، والفهم إن كان فهما لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أهلا الله وبركاته. هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان الدين ليس هو إلا شيئين اثنين بإجماع الأمة لا خلاف بين أحد منها من أهل العلم طبعا في أن الدين إنما هو الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والدين إذا كان الدين هو هذا الكتاب والسنة ولا شيء سوى ذلك ولا يستدركن أحد علي، لأن ما كان هناك من شيء ثالث ورابع وربما خامس كمثلا إجماع والقياس والاستصلاح أو استصحاب أو ما شابه ذلك من اصطلاحات فقهية، فإنما هي كلها ما سلم بصحة بعضها إنما هو مستقل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا هو الدين القرآن والسنة فقد أنعم الله على عباده بنعمة كبرى لا نعمة مثلها بعدها أبدا، حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالفقه إذن محصور في هذين المصدرين الكتاب والسنة، مما لا شك فيه أن القرآن الكريم محصور بين الدفتين أي المصحف، أما السنة فما شاء الله فهي بحر لا ساحل له. فمن هذا الجانب يختلف العلماء في نسبة اطلاعهم على السنة بعد أن يمكن القول بأنهم اتفقوا جميعا على أنهم في مستوى واحد في اطلاعهم على القرآن الكريم لما أشرت إليه آنفا من القرآن محصور. أما السنة فهي ليست محصورة، وهنا يتفاضل ليس علماء الحديث بل وعلماء الفقه في الفقه وليس في الحديث فقط، هنا يتفاضل علماء الفقه وليس علماء الحديث فقط، أي بنسبة ما أحاط كل منهم بقدر معين من السنة فبنسبة ذلك يكون فقهه صحيحا وسليما، قليلا كان أم كثيرا. بعد ذلك إذا سلمنا، وهذا أمر لا خلاف فيه أبدا بين العلماء، أنه إذا كان المتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عربي اللسان أو كان مستعربا تعلم اللغة العربية وآدابها حتى شارك أهلها في المعرفة باللغة العربية وآدابها، وهذا شرط أساسي بلا شك، حينئذ لا يمكن أن يتفاضل الفقهاء إلا بشيئين اثنين. الأول أشرت إليه آنفا، نسبة اطلاع كل منهم على السنة، أما القرآن فواضح. الشيء الثاني الذي لابد لي من ذكره هو أن الناس ولو كانوا فرضا متساوين في فهمهم للغة العربية، وهذا التساوي ليس مسلما به، فالناس أيضا يختلفون في ذلك، لكن كنا لابد أن يكون مشاركا في اللغة العربية وأدابها حتى يتمكن من فهم القرآن والسنة. إلا أن الشيء الآخر الذي أريد أن ألفت النظر إليه، وهو أن الناس أيضا يتفاضلون فيه، إنما هو كما جاء في حديث علي بن أبي طالب حينما سأله أبو جحيفة السوائي كما جاء في صحيح البخاري، سأل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني آل البيت، بشيء دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج صحيفة مكتوب عليها بعض الأحكام المتعلقة بالجراحات والقصاص، وفي قوله عليه السلام: المدينة حرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى إليها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: اللهم إلا هذا الذي في جفن سيفه، وإلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه. فإذا الناس يتفاضلون الآن في ثلاث أشياء: أول ذلك نسبة اطلاعهم على السنة، ثاني ذلك نسبة تضلعهم في اللغة العربية، ثالث ذلك ما أوهبه الله عز وجل لكل واحد منهم من سليقة فهم عن الله تبارك وتعالى لآياته ولأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا أمرا مسلما وهو كذلك، فحينئذ نقول: كلما كان الفقيه والمحدث كلما كان نسبة اطلاعه على السنة قليلة كلما كان فقهه قليلا، وكلما كانت نسبة اطلاعي على السنة أكثر كلما كان فقهه أكثر. ولذلك الواقع التاريخي الذي ندرسه في تراجم الأئمة نجد التفاضل بينهم في الفقه والفهم إنما هو كلما كان أكثرهم حديثا كلما كان أكثر فقها وإصابة للحق. فنحن نعرف اليوم أئمة المذاهب الأربعة: الإمام أبا حنيفة، الإمام مالكا، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. ويا سبحان الله، نجد الفقه على عكس هذا التصنيف، على عكس هذا التصنيف الطبقي. فأبو حنيفة أولهم طبقة، يتلوه الإمام مالك ثم الشافعي ثم أحمد. أما من حيث إصابة الحق والمعرفة بالسنة فعلى العكس، نبدأ بالإمام أحمد ونثني بالإمام الشافعي ونثلث بالإمام مالك، ثم نرجع إلى الإمام الأول الرابع نقول أبو حنيفة. لماذا؟ لأن الإمام أبا حنيفة مع أنه قد رجح من حيث الفهم والفقه على كثير من أئمة المسلمين، كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: الناس أو العلماء عيال في الفقه على أبي حنيفة. لكن مع ذلك كان هو في المرتبة الرابعة من حيث معرفته بالفقه الصحيح، لأن هذا الفقه لا يمكن استنباطه بالرأي والاجتهاد مهما كان صاحب هذا الرأي وصاحب هذا الاجتهاد فقيها ولو يضرب به المثل كأبي حنيفة، كما قال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وعلى العكس من ذلك نجد الإمام أحمد كما ذكرنا أقرب الأئمة الأربعة إصابة للحق. ما نقول هو أفقه من أبي حنيفة، لكننا نقول هو أكثر من أبي حنيفة علما بالسنة بنسبة لا نسبة لا يمكن ذكرها ولا حصرها. فأبو حنيفة يقول بعض العلماء أحاديثه كلها لا تبلغ 400 حديث، مع الحكم بضعف كثير منها إلا نقول بضعف أكثرها. أما الإمام أحمد فكتاب واحد وهو أشهر كتبه مسند الإمام أحمد، فيه 40,000 حديث. هذا مع التكرار وبحذف مكرر، وحسبكم هذا العدد 30,000 حديث. فإن 30,000 من 300 ما في نسبة أبدا. فإذا نأخذ من هذا من توفرت فيه الشروط السابقة وزاد في شرط واحد منها، ألا وهي علمه بالسنة أكثر من الآخرين، يكون هو الأفقه في الشرع، ويكون هو المراد بقوله عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من كان لا يعرف السنة، فهو لا يعرف القياس، لأن الذي يريد أن يقيس لابد له من أن يكون قد أحاط بالقسم الأكبر من السنة. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا كيف أن السنة تعطي صاحبها فقها لا يجده الآخرون الذين يقنعون بدراسة فروع الفقه، لا يدرسون السنة التي تستنبط منها الفروع، وإنما يدرسون الفروع التي لا تربط بالأصول أي بالكتاب والسنة. قبل كل شيء قبل أن أذكر المثال الذي جال في خاطري أذكر لكم قصة أو حكمة، الأولى أن نقول عنها حكمة، لبعض فقهاء الأندلس، وهو ابن رشد الأندلسي. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. مثل المقلد والمجتهد كصانع الخفاف وبائع الخفاف. قال: يأتي الرجل إلى بائع الخفاف وعنده أجناس وقياسات مختلفة يعلقها في صدر مكان، يأتيه رجل بقياس رجل غريبة غير معهودة بين الناس، فهي مثلا قصيرة وضخمة عريضة، قصيرة وضخمة تكاد تكون مربعة مثلا، نشاهد في خلق الله عجائب. يأتي إلى بائع الخفاف، هو مجرد ما يشوف هالقياس هذا يقول له معذرة ما في عندي، ما في حاجة إنه يفتش. قد يأتي شخص آخر ما في اهتمال، أديش القياس مثلا طول 40، أديش العرض والله 10، من يفتش هناك ما يجي. هذا مين؟ بائع الخفاف. أما صانع الخفاف يأتي إليه ويريه القياس فيأخذه ويفصل على كيفه ويحضر له. لماذا؟ لأنه صانع وليس بائعا مقلدا. ذاك مثل المقلد وهذا مثل المجتهد، أي إن المجتهد يستطيع أن يوجد من الكتاب والسنة أدلة يستنبطها منهما ببعض ما يحدث في على مر الزمان. المثال الذي سبق إلى ذهني وأردت أن أذكره لكم فيه عبرة بما نحن فيه ودليلا بما نحن فيه أيضا، حش الأبراص. حش الأبراص مهنة اليوم عند ما يسمون بطبيب الأسنان، لم يكن معروفا في ذلك الزمان. فهل يجوز للمسلم أن يحشو ضرسه؟ في المسألة قولان، منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز. وهؤلاء هم متعصبة الحنفية الذين لم يتفقهوا في الكتاب والسنة، وإنما يقيسون على بعض الآراء التي ذكرت في فروع الكتب المبسوطة. وهذه قصة وقعت في الشام وليست خيالا. شاب حشى بعض أبراسه، وأبوه من أهل العلم بالفقه الحنفي، وكان مرجعا لطائفته هناك في دمشق، وكان يحذر الناس من أن يحشو الأبراص. ثم بلغه بأن هذا الابن قد حشى أبراصه، وذات يوم يقول لابنه: يا بني بلغني أنك حشوت بعض أبراصك. قال: نعم، شعرت بألم وجع، رحت عند الطبيب فذكر لي بأن أضراسك بحاجة إلى تنظيف وإلى حشو. قال: يا ابني أنت ما تسمع مني دائما أنا بحذر الناس من هذا الفعل، وبقول أن الذي يحشو ضرس من أضراسه يبقى جنبا طيلة حياته. الذي يحشو ضرسا من أضراسه يبقى جنبا طيلة حياته. فلسفته في ذلك يقول: المضمضة في الغسل عند الأحناف فرض، ومن الفرض أنه يجب إيصال الماء إلى كل ذرة من أطراف الفم، فحينما انكشف هذا الضرس وجب إيصال الماء إلى الحفيرة التي حدثت بسبب النخر، فحينما جاء هذا وسد هذه الحفيرة منع إيصال الماء إلى ذلك المكان، فصار يبقى إذا أجنب جنبا طيلة الحياة، ومن صلى وهو جنب فلا صلاة له. هذه فلسفة ما هي غريبة من المقلدين. وهذا يذكرني مما كنت سمعته من بعض مشايخي ولعله أبي رحمه الله بنكتة أخرى، لكن ليست من العلم في شيء، لكن فيها مثل هذا التسلسل الفلسفي. قيل أن عالما زار بعض تلامذته أو أصحابه، وجلس ما جلس، ولما خرج وجد نعله كما خلعه، فهو حينما يدخل مثلا إنسان تبقى نعله نحو الوجه نحو الوجه، لكن من إكرام العالم أن يركض صاحب الدار يوجه له النعل حتى ما يتكلف العالم شوي، يعني يوطي مد يده أو رجله لحتى يوجه ويمشي، يجب إكرام العالم. فهو لم يجد هذا العالم ضيفه قد أكرمه بتوجيه النعل له، فقال له: أنت كفرت. لماذا؟ لأنك لم تكرم العالم، ومن لم يكرم العالم لم يكرم العلم، ومن لم يكرم العلم لم يكرم من جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكرم رسول الله لم يكرم من أنزل العلم على رسول الله، فقد كفر. هذا التسلسل الفلسفي الذي ما أنزل الله به بالسلطان. نحو هذا وقع فيما يتعلق بحشو الضرس كما سمعتم. هذه مش خيال كالقصة الثانية، يمكن تكون قصة ثانية من باب إيش؟ توضيح فلسفة بعض المقلدين. أما القصة الأولى فهي حقيقة واقعة مع الأسف الشديد. الشاهد اتفق لي أن ناقشت هذا الرجل حول ابنه، لأنه كانت عاقبة القضية أن طرد ابنه من بيته، لأنه شوف يكون وقع في الآلة أقلبها. أيوة ما يفوت شيء بالأسلاك.
لا ما سامح، خليه
خيره بين أن يخلع ضرسه إذا أراد أن يبقى عند والده، وإلا فليخرج من داره. لم يستطع الولد أن يخلع ضرسين أو ثلاثة، لأنه في ذلك إضاعة للمال أولا وإضعاف للجسد ثانيا، وهذا لا يجوز ولا طاعة للمخلوق ولا طاعة للخالق، علما أنه كان هو أخذ فتوى بجواز هذا الشيء. المهم جرى نقاش بيني وبين والد هذا الولد، فقلت له: هذا الشيء الذي أنت تفتي به، أنت تعترف أن هذه الفتوى برأيك واجتهادك، لأن حشو الضرس لم يكن موجودا من قبل، فلا يجوز لك أن تفتي بشيء غير موجود في الكتاب، لأن الكتاب الفقه هو دليل المقلدة. أما قال الله، أما قال رسول الله، فهذا كما يصرحون إنما هذا عمل المجتهدين ولا اجتهاد اليوم، لأن الاجتهاد قد أغلق بابه بعد القرن الرابع من الهجرة. فإذا أنت من أين جئت بهذه الفتوى التي تحكم على بطلان صلاة من يحشون أبرازهم في هذا الزمان. طبعا هو يتعلل ببعض الأشياء التي لا وزن لها، فأنا جئت بشيئين اثنين، أحدهما ما يتعلق بموضوعنا، والآخر من نفس كتب الفقه. لكن من لا فقه له في السنة لا فقه له في الفقه التقليدي الذي يوجد اليوم بين أيدي المقلدين. أما الشيء الذي جئت به من السنة فهو بيت القصيد كما يقال من هذا الكلام. لقد جاء في مسند الإمام أحمد وبعض السنن عن أحد الصحابة واسمه عرفجة ابن سعد أنه كان قد أصيب أنفه في وقعة كلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأمتن عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم طبعا، فشكى إليه ذلك فأمره بأن يتخذ أنفا من ذهب، علما بأن الذهب محرم على الرجال. مع ذلك سمح الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتخذ أنفا من ذهب بديل الأنف من الفضة. وأنا بحكم كوني مارست مهنة تصليح الساعات، وفي تصليح الساعات نوعان من اللحام، الأول قصدير والثاني الفضة. ربما بعضكم أدرك بعض الساعات الجيبية إلى غطائين، هذا الغطاء له مفصلة، هذا ينكسر أحيانا فيلحم بالفضة إذا كان الغلاف فضة، وأحيانا بالنحاس إذا كان نحاسا. الشاهد نعرف التجربة أن الحام الفضة يصدأ كالحديد. فأنا حينما أقرأ هذا الحديث لماذا أمتنع عليه الأنف من الورق من الفضة؟ لأن هنا كما تعلمون شيء من الرطوبات، فحينما تلتقي هذه الرطوبات بالأنف من الفضة يصدأ ويصير هناك مادة كالأخضر، أخضر صدأ أخضر، فيمتنع عليه فيتضايق منه بخلاف الذهب. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من ذهب. والصراحة أنا استدللت عليه بهذا الحديث بأن الرسول عليه السلام إذا أجاز لهذا الإنسان أن يتخذ أنفا من ذهب، مع أن ضرورة السن أشد ضرورة من الأنف، لأن هذا تجميل صحيح، وبذلك ما أقول يعيد خلق الله كما خلقه الله، وإنما يقاربه، وبهذا المعدن الذي لا يصدأ ولا يوجد له مشكلة. مع ذلك رسول الله أباح له، فلأن يبيح حشو الضرس الذي يترتب على تركه بغير حشو أو خلعه، لأنه شو كان يقول؟ كان يقول بدل ما يحشي يركب جسر، تعرفوا جسر من آم بالحط، لكن هذا أولا لا يثبت ثبات في السن الإلهي الطبيعي، وقد ينكسر قد يعمل التهابات إلى آخره. فلما احتججت عليه بهذا الحديث أجابني بجوابين. الجواب الأول أن هذا الاحتجاج ليس من وظيفتي، هذا وظيفة المجتهد وأنت لست مجتهدا. والجواب الثاني قال هذا الأنف من الذهب كان كطقم الأسنان، هذه من قوالب، يسموها قوالب ولا إيه؟ طقم، يعني بنقام بنحط لما الإنسان بده يتوضأ سواء في الوضوء أو في الغسل بإمكانه يقيمه وينظفه، فهذا الأنف من ذهب كان كذلك يقيمه ويحطه. لماذا يقول هذا الكلام؟ هو حتى يسلك فتواه الخاطئة. أن ردت عليه بأن الأنف الأول لو كان كالطقم يرفع ويوضع فمعنى ذلك أنه ينظف ولا يصدأ إلى إذن. فشكوى عرفجة بن سعد من أنفه من فضة معناه أنه كان لاصقا. وهنا نقف قليلا ونفكر هل كان الطب في ذلك الزمان وصل إلى مرحلة من الإبداع والاختراع لا نعرفه في هذا الزمان، حيث وصلوا إلى تركيب أنف ثابت من فضة أو من ذهب. ما أقنعه قولي هذا مع أنه واضح جدا، فجئته من كتبه. وهون الشاهد بمثال الثاني، وإن كان ليس له علاقة ببحثنا السابق، العلاقة بهذا الحديث أن الذي يكون على شيء من الإحاطة بالسنة ليس بحاجة إلى مثل هذه الفروع، فمثله يكون كمثل صانع